وذكر الإمام ابن القيم قصة عجيبة في هذا، أنه فقد أحد أولاده وذلك في موسم الحج، قال: فما زلت أسأل الله أن أدركه، ومعلوم كثرة الناس في الحج، قال: فإذا بي أطوف بالبيت طواف الإفاضة، هذا في يوم النحر، قال: فسمعت وأنا أدعو الله أن يبلغني رؤية ولدي أو وجدانه، قال: وجوده، قال: وأنا أدعو فسمعت رجلا يصيح بكلمة من الفأل فتفاءلت، فلم أدري أيهما أسرع، صوت الولد وهو يصيح أم انتهاؤه من كلمة، تفاءل بها خيرا، فأحسن الظن بالله بولده بولده يصيح. وهذا لا شك أنه يزيد من الإيمان، لأنه يحكم العقيدة في الله بخلاف التشاؤم، فإن التشاؤم هو العياذ بالله يحكم العبد عن الله عز وجل، ويجعل قلبه مليئا بالله، فتجده إذا أراد أن يخرج لعمل فرأى مسلولا أو مرأى أو رأى إنسان داعاه تشاءم من ذلك اليوم وتطير منه، وإذا فتح باب دكانه للتجارة فجاءه إنسان مريض أو به إعاهة تشاءم وتطير وقال: هذا يوم نحن أو نحن ذلك من الأفعال، وهذا لا يجوز وهو محرم وفيه شرك أصغر، نسأل الله السلامة والعافية. وإذا اعتقد تأثير هذه الأشياء ربما يصل به إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما في حال ظن الغيث بزجر الطيور ونحنها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أمر عظيم، لذلك إذا كان الإنسان يكون على الفأل فندعو كتف الكتف المفاصل من الشاك من باب الفأل لا بأس به، لأن المقصود من العباد أن يخلص عبادة لله جل جلاله وأن يوحد الله عز وجل ويعتقد في الله. والله سبحانه وتعالى: إن ظننت به وأحسنت الظن به وكان ظنك بالله حسنا كان لك من حسن الظن كان لك حسن الظن وفوقه مما لم يخطر لك على ذلك. إذا أحسنت الظن بالله عز وجل فإن الله يلقيك من رحمته وفضله وإحسانه وكرمه فوق ما ترجو وتأمل. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتفاءل بالخير وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وهو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذبح الشاة فإنه يراعي هذا، قال: فلا يكسب العظم من باب التفاؤل بسلامة المولود.
ولا يكسر عظمها وحكمها كالأضحية.
وحكمها كالأضحية من حيث السن، فإنه يختارها بسن معين، فلا يجزئ ما كان دون الثاني، ويجوز أن يعض بالجزع من الضأن، وهو الذي هو أكثر من ستة أشهر. قد فصلنا هذه المسائل وبيناها في باب الأضحية. فإذا أراد أن يقطع عن ولده أو عن ابنه أو بنته فإنه ينبغي في هذه الشاة التي تذبح أن تكون بالسن المعتبرة ولا تكون دون السن، ثانيا أن تكون سالمة من العيوب فلا يذبحها إذا كانت معيدة، فلا تجزي المعيدة بالتفصيل الذي ذكرناه في الأضحية. وكذلك أيضا لا تسبق العقيقة السبب، فالسبب الولادة، ولو ذبح العقيقة قبل الولادة لم يجزي، كما لو ذبح قبل صلاة يوم النحر كالأضحية، فالأضحية لو ذبحت قبل الصلاة فإنها لا تجزي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل الصلاة فليذبح أخرى مكانها، من لم يذبح فليذبح بسم الله. فتتأفق العقيقة بوجود السبب فلا يذبح قبلها، فلو ذبح وهو يحس أو قال له الأطباء أنه سيأتيه ذكر، وبعد ذلك قام وذبح قبل ولادته بشاطئ، أو قال سأذبح هاتين الشاتين إن كان ذكرا فهما عنه وإن كان أنثى فالثانية الصدقة، إن ذلك لا يجزي حتى تكون الولادة. نعم.
إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم.
إلا أنه استثناء، والقاعدة أن الاستثناء إخراج لبعض ما يتناوله اللفظ. فلما بين أن حكمها كحكم الأضحية فإن الأضحية يسرع فيها التشريك، والتشريك نقول من الشركة يقال الشركة والشركة والشركة مثلث السين، التشريك من الشركة والخلطة والاجتماع وضم الشيء إلى الشيء. والمراد بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحابه يوم الحديبية أن يذبحوا البعير عن السبعة، فاشتركوا في الجذور عن سبعة منهم من حديث جابر رضي الله عنه وغيره. ومن هنا قال العلماء يجزئ في الأضحية أن يشتركوا، وهذا قد وقع في الإحصار، فيجزئ في الهدي وفي الإحصار وفي الدم الواجب. لو أن إنسانا في الحج كانت عليه سبع واجبات ضيعها في حج وعمرة، فتكررت عليه الواجبات جاز له أن يذبح بعيرا ويجزيه عن الجنة. نعم. وفي العقيقة لا يجزئ، في العقيقة لا يجزي إلا أن يذبح العقيقة شاتين متكافئتين، وينبغي أن يراعي تساويهما على ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها، ولذلك تكون متكافئتين ولا تكون إحداهما أفضل من الأخرى.
ولا تسن الفرعة ولا العقيرة.
ولا تسن الفرعة، هذا من عادات الجاهلية، من كانوا لأول مولود من البهيمة من البهائم فإنهم يعتقدون فيه، ولذلك يذبحونه ولهم فيه أحكام فلا يحكمون عليه ولا يخدمونه، وكل ذلك من أمور الجاهلية التي نهى الله عز وجل عنها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك نهى عن الفرع، قال عليه الصلاة والسلام لا فرع ولا عتيرة. وهذا من باب رد أمور الجاهلية وإنكارها، وهم تحريم ما أحل الله، فكانوا يحرمون ما أنتجت البهيمة وكان أول المثال، فكانوا يحرمونه، ولذلك عتب الله عز وجل عليهم الافتراء عليه وتحريمهم لما أحل الله، واختلاقهم ذلك على الحنيفية ودين إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.
وللعتيرة
كذلك، العتيرة كانوا يفعلونها في رجب. أصابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ يقول السائل: إذا كانت العقيقة واجبة في حق الأب، فهل إذا كان ميتا أو غائبا ينتقل الحق إلى الأم؟ أصابكم الله. لا، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، اختلف العلماء رحمهم الله إذا مات الأب هل الأم هي التي تعق أو العقبة؟ والذي يظهر والله أعلم من ظاهر أحكام الشرع أن العقبة ينزلون منزلة الآباء، منزلة الأب ومنزلة الجد، ولذلك يقدم في هذا الجد لأنه يعق عن ولد ولده، ولذلك عق عليه الصلاة والسلام عن الحسن والحسين، وكذلك أيضا أبو الجد ثم أبوه إن علا، ثم بعد ذلك الإخوة الأشقاء والإخوة لأب وأبناء كل، وينظر بعده إلى الأعمام وأبناء الأعمام كل على حسب قرابته، فيقدم بالجهات ثم بالقرب، فهم أولى العقبات أولى بالعقيقة. ولذلك نجد أحكام الشريعة في الغرم المالي متعلقة بالعقبات، ومن هنا قال الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، فجعل الأمر راجعا إلى العقبة، والعقيقة فيها شيء من الغرم. ومن هنا لما تقع الجناية بالخطأ والقتل خطأ، فإن القرابة والعقر من بني العبد ونحنهم على حسب الرسل هم الذين يتحملون وهم الذين يعقلون كما هو قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا إن شاء الله في باب الديان. وأيا ما كان فإن هذا ليس مما تدخل فيه الأم ولا يدخل فيه القرابة من جهة النساء والأرحام، وإنما هو مختص بالعصبة كما هو الأصل في المواريث، ويكون من باب الغنم بالغرب لقوله عليه الصلاة والسلام: الخراج بالضمان. والله تعالى.
أصابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز التصدق بوزن شعر المولود ورقا أو ذهبا؟ أصابكم الله.
نعم، لا بأس أن يتصدق بزينته ذهبا وفضة، إنه لا بأس بذلك، ونص عليه جماهير العلماء على ظاهر الخبر في عنه عليه الصلاة والسلام، وتكلم العلماء في سند الحديث، ولكن استحب العلماء هذا الفعل وجرى عليه فعل طائفة من السلف رحمهم الله. والله تعالى.
أشاركم الله. فضيلة الشيخ، هل الأفضل أن تذبح العقيقة ويفرق لحمها، أم تذبح وتطبخ ويذعانها، وهل يجوز التصدق بثمنها؟ أشاركم الله.
إن هذه المسألة في الحقيقة يصعب فيها البسط أن يقال الأفضل، ولكن يقال كل جائز، إن شاء ذبحها قسمها على الفقراء والضعفاء وهو على خير، وإن شاء طبخها وأطعمها ودعا إليه المسكين والمحتاج والقرابة وجمع بين الجميع. وبعض العلماء يفصل ويقول إذا كان المسكين ينتفع بأخذ اللحم أكثر من حضوره فالأفضل أن تعطيه اللحم، لأنه يبقى عنده اليوم يومين ثلاثة والأربعة، فهو أرفق بحاله وأصلح ومن هنا يكون أعظم للأجر. ومنهم من يقول وإن كان الأفضل العكس، كأن يصعب عليه تحضير الطعام ويصعب عليه طبخ الطعام ويجد الكلفة والمعونة، فالأفضل أن تطبخه وتدعوه إلى ذلك. ولكن صعب، هذا فيه صعوبة، فإن الإنسان لو نظر إلى طبخ العقيقة وإحسان الضيافة إليها ودعوة القرابة وجمع الشمس صلة الرحم وأنسهم في البيت وكونهم ضيوفا على الإنسان، ما يحصل باجتماع من المحبة بخلاف ما إذا بعث لكل إنسان اللحم، فإننا نجد أن دعوتهم إلى البيت أعظم وأكثر عناء وأكثر مشقة وأبلغ في الإكرام وأدعى للمحبة والإلفة. ومن هنا يقوى أن يقال أن طبخها وتهيئتها للضيوف أعظم أجرا بما فيه من المصالح خاصة القرابة. ولكن بالنسبة للمساكين فالأمر قد لا يبعد أن يكون فيه تفصيل، والبت في هذه المسألة أن يقال الأفضل أنه أمر يحتاج إلى ضوابط معينة، وقد تكلم العلماء على ضوابط الأفضلية ولكنها هنا متداخلة. بالنسبة للفقراء الله أعلم بالأفضل، قد يكون اختلاف الأحوال يدل على الأفضلية بحيث يرغب المسكين أن يأخذها وأن يطعمها أولاده ويطعمها أولاده في الوقت الذي يشاء وبالطريقة التي يريد. فهذا قد يكون موجبا للقول بأن الأفضل أن تعطى للمسكين، والعكس بالعكس. فمثلا لو كان من أناس لا يتيسر لهم أن يرفقوا ويكون الطبخ عليهم فيه مشقة وكلفة وعناء فالحكم بالعكس والله تعالى.
أشاركم فضيلة الشيخ، هل له أن يزيد أكثر من شاتين؟ وكذلك هل له أن يعق ببقرة أو بدنة، أم أن الأمر لا يجزئ إلا بما ورد؟
أما من المشبع لأكثر من شاتين فليس من السنة، ولا ينمي الإنسان العقيقة لأكثر من شاتين، ولكن لو دعوت القرابة لأن تنمي الشاتين عقيقة وتنمي البقية صلة رحم، وأجرك في صلة الرحم أعظم، إن إذا نويت بها صلة الرحم فإن أجر صلة الرحم أعظم. من هنا قال صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين لما كانت عندها جارية وأعتقتها قالت يا رسول الله هل شعرت أني أعتقت فلانا؟ قال عليه الصلاة والسلام لو أنك جعلتيها في أخوالك لكان أعظم لأجرك. لا شك أنه في هذا الحال يكون أعظم. وأما بالنسبة لمسألة كونه ينوي أن تكون صلة أعظم لأجر، فتختص العقيقة بالشافين والزائد ينويه الصدقة أو ينويه الصدقة للرحم على حسب ما يتيسر له. أما مسألة أن يذبح أن ينحر جزورا أو يذبح بقرة فإنه لا يدخل التشريك في العقيقة إلا إذا كانت أنثى وأراد أن يذبح بقرة عنها، هذا بعض العلماء يخصص فيه ويراه أنه زيادة على الواجب كما لو تصدق بصدقة أعظم من الصدقة الواجبة عليه، ولذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الحديث الصحيح أنه بعث رجلا على الصدقات يعني الزكاة يجلب الزكاة، وانطلق إلى رجل من الأنصار بجوار المدينة فسأله عن الصدقة فقال له عندي ما هو أفضل، ليس عندي إلا ما هو أفضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا يدل على تقيد الصحابة بالنص والوارد، قال لا أخذه منك، إنما أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخذ كذا وكذا، يعني لم يأمرني أن أخذ هذا الأفضل ولو أنه أفضل، فامتنع من أخذها. فانطلق الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه فأمر الساعي أن يأخذه. قالوا هذا دم واجب، ومع ذلك تصدق بما زاد عن الواجب في الزكاة التي هي من الفرائض وأصول معينة والدماء والبهائم عينت وحددت أسنانها عن الواجب منهم، ومع ذلك رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أخذ الزائد، قالوا فيدل على جواز أخذ من زاد في ذبح من زاد في العقيقة ونحو ذلك. والله تعالى
أشابكم الله فضيلة الشيخ، هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو كبير؟ أشابكم الله.
لا أحفظ في هذا نصا صحيحا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق عن نفسه وهو صحيح وهو كبير، وقد تكون هناك أخبار ضعيفة لم يصح سندها، ولكن شيء ثابت لا أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سندا صحيحا أنه فعل ذلك أو أخبر عنه الله تعالى. ذكره بعض أهل السير، ذكر بعض أهل السير هذا، والسير فيها تسامح وفيها أشياء من توسط أخبارها وفيها شيء من التسامح، لكن لم يثبت شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها.
أشابكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان الموضوع خلفا فهل يعق عنه بشافي أم بشافي؟ أشابكم الله.
الخنثى له حالتان، الحالة الأولى يتميز حاله وحينئذ يكون له الحكم ما تميز، إن تميز ذكرا فهو ذكر وإن تميز أنثى فهو أنثى، فإذا تميز لا إشكال، ما إذا لم يتميز فإنه يحكم بكونه أنثى، وهذا أصل نص عليه جماهير العلماء رحمهم الله على أن الخنثى حكم حكم الأنثى، لأن الأصل واليقين أنه أنثى حتى في السيف ما هو أعلى، وهذا مبني على القاعدة الشرعية اليقين لا يزول بالشك، ولذلك يقولون يعطى الأقل لأنه يقين حتى يثبت ما هو أعلى، وهو أصل مضطرد في كثير من النساء. والله تعالى
أشابكم الله. فضيلة الشيخ، هل للأبي أن يستدين من أجل العقيقة؟ أشابكم الله.
الاستدانة من أجل الأرشية والعقيقة لا بأس بها ولا حرج أن يستدين، لكن كونه واجبا عليه ليس بواجب، أما إذا أراد هو أن يستدين من نفسه ويتحمل الدين ثم بعد ذلك يقضي، خاصة إذا وثق بوجود راتب أو وجود صفقة أو رجع المال أن يأتيه بالدين له على إنسان ونحن ذلك، إنه لا بأس، وأحب أن يصيب الخير وأن يصيب الأجر والبر وأن يصل رحمه فلا بأس بذلك. والله تعالى
أشهد أن لا فضيلة الشيخ، إذا فات الذبح في السابع فإنه يذبح في رابع عشر، وإن فاتك في 21 فهل له أن يبني على ذلك سبعا سبعا أم في أي يوم بعد 21؟ أشهدكم الله.
الشاهد كلامات هذه المسألة وليس فيها نص معين، وأنا لا أرى ما بعد 21 لا أرى فيه حدا معينا، أي لا أحفظ فيه شيئا مبنيا على أصل شرعي، ولذلك أتوقف في فرجه حتى يفتح الله خير الفاتحين. والله تعالى
أشابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تسمية المولود حق للأب أم لكم أم للكل؟ أشابكم الله.
أما لو للكل مشكلة، إذا كان للكل هذه مصيبة، في بعض الأحيان يسمى المولود باسمه، اسم داخل الخيمة كما يقولون داخل البيت واسم خارج البيت، فإن استجروا فيجعلوا اسم الأم في البيت واسم الأب خارج البيت، وهذا يقع في بعض الأعراف يوجد فيها هذا، يجعلون اسم في شيء من الدلال وشيء من اللطف في داخل البيت خاص من الإبن ثم يكون له اسم في الخارج يعني أمام الناس، هذا إذا كان حق شيء من سوء التفاهم بين الزوج والزوجة، لكن الأصل أنه ينبغي على المرأة أن تتأدب مع زوجها، كان النساء يستن الأدب مع الأزواج، وكان الرجل يشرف بقيوميته والمرأة بلينها وحنانها وعطفها تشمل الرجل، ولا يعرف الاستبدال إلا من قريب، حينما لقن بنات المسلمين أن تقف المرأة بوجه أبيها فتراجعه في نكاحها وتستطيل عليه في رأيها ويسمى لحقوق المرأة، وهذا جرى ويلات عظيمة حتى أنه ربما حصل الطلاق في شتى الأسر بتعليم البنات الرجال وتعليمهن ما يسمى بحق المرأة. المرأة لها حق، لكن في داخل الحق الشرعي وداخل الإطار الشرعي، المرأة إذا جاءت بلينها ولطفها، ولذلك تقول المرأة الحكيمة تقول لبنتها كوني له أمة يكون لك عبدا، يكون لك عبدا، أي أنك إذا أحسنت اللطف مع زوجك
وأصبحت كما أنت بفطرتك وجبلتك من اللين والرقة والأنوثة الكاملة الفاضلة المبنية على الحياء والخجل والاحتواء للرجل، فإن الرجل يشعر بكونه رجلا ويشعر أنه قائم على البيت. ولذلك المرأة التي تسترجل على زوجها وتغالطه في أمور وتكثر التعنت عليه المسائل تأتي في زمان تعض على أصابعها الندم حين لا تنفعها، حين لا ينفعها الندم، وتتألم حيث لا ينفعها الألم. المرأة لا يكتشفها إلا كمال الحياء والخدم. كان النساء يوم كانت البيئات المسلمة محافظة بعيدة عن الدخن، كانت المرأة ربما بلغت سن 15 وتزوج وتنكح، لا ترفع لها عينها ولا تفتح لها فمًا على أبدا، وتزوج بالرجال وقد يكون الرجل من 40 سنة ولا تعترض على أبيها، ويجعل الله لها من الخير والبركة وحسن الذرية وحسن العاقبة، فيجد ذلك الرجل كبير فيها من الخير. طبعا إذا أعطى حقها وقام ببيته كما ينبغي، ولا نقول ظلم النساء، لما نقول في الحدود الشرعية والمعقولة، ونحشي شيئا وقع وجرى وكنا نألفه إلى عهد فريق، ما كانت المرأة تراجع أباها ولا كانت تثق في وجهه، ولكن اليوم تقول له أنت تتدخل في مستقبلك وأنت تدمر حياتك وأنت فتضيق عليه وتؤذيه وتعنته حتى ينزع الله البركة منها في أي زواج لك. ولذلك تتدمر البيوت وتتشتت الأسر باستبدال النساء. والمرأة الحكيمة العاقلة الفاضلة لما تشعر بأنوثتها وتشعر بقوة الرجل وتحاول بحكمتها وعقلها وما يضع الله فيها من المصيرة أن تكون المرأة الحكيمة التي تحسن التدخل في الأمور، حتى يصبح التدخل تستقيم أمور البيوت ويستقيم حال البيوت. وقد ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن المستبدلات. قال بعض العلماء من الاستبدال كون المرأة تعنت الرجل وتقف معه في كل صغير وكبير، حتى إن بعض النساء يسألن أزواجهن عن كل دقيقة خارج البيت، بل بعضهم يتدخل حتى في الأمور الخاصة التي تكون بين الرجال بعضهم مع بعض وتبدي رأيها في الأمور. هذا كل استبدال وخروج المرأة عن المنهج السوي الكامل. فنحن نقول إذا اختلف الرجل والمرأة متى يختلفون؟ يختلفون حينما لا تدر المرأة أن تضع لسانها فتتدخل في الأمور وتحاول أن تكون هي سيدة البيت وهي القائمة عن البيت. وكذلك أيضا إذا أساء الرجل للمرأة فأصبح يتدخل في أمورها ويؤذيها ويضطهدها ويظلمها، فإن هذا ينشأ عن أذية المرأة له. فالمنبغي العدل والقسط الذي أمر الله عز وجل به. إذا أراد الرجل أن يسمي بنته رجع إلى زوجته وشاورها وأدخل السرور عليها، إذا كان الخلاف على شيء يسير تافه ما يحتمل طيب خاطر زوجتي وجعلها هي التي تسمي بنته وأكرمها وأتم لها فرحتها وقدر منها أنها الوعاء الذي حمل وأنها الثدي وأن منها الثدي الذي سقى وأن منها الشجر الذي حوى وأن منها الحناء والمشقة احتواه بحنانه وبلبسه وكان خير دعل لزوجته، وتذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله. فالأمور ما تستقيم إلا بالعدل الذي أمر الله به. الرجل يبذل الحنان والنطف، والمرأة أيضا تبدي من جانبها الضعف والانتشار أمام الرجل. أما أن تتعنت المرأة وتصبح واقفة في وجه زوجها حتى بالأسماء، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فسميته باسمي أبي إبراهيم، ما جاء يساور النساء وما جاء يقف على ماريا وكلها ماذا نسميه وهي أمه. كل هذا يدلنا على أن للرجال حقا وأن المرأة ينبغي أن تعرف أي مكانها. وإذا استقامت النساء على هذا الأساس واستقام الرجال على العفو والإحسان والإكرام للنساء والقيام بحقوقهم تستقيم بيوت المسلمين. أما إذا أصبحت المرأة تسترجع وأصبحت تدعي أن لها الحق في كل صغير وكبير حتى في الأسماء تتدخل فيها، وربما عيرت الرجل وعيرته أمام أولاده وأمام قرابته، فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من مذلة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح أحوالنا إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى.
أسامحكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل لن يعق والدي عني فهل يستحب لي أن أعق عن نفسي بعد الكبر؟ أسامحكم.
يقول بعض الإنصاح من العقيقة تفوت إذا فات وقت ذبحها، كما ذكرنا أنهم لا يرون ما بعد 21
وبعض العلماء يرى أن للكبير أن يعف ولو كبر إذا علم أن والده لم يعف عنه، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل غلام مرهون بعقيقته، قالوا فيشرع له أن يفك رهنه، ولكل القولين وجهه. والله تعالى
إذا لم تتوفر إلا شاف عن المولود فإنه يؤديها ويعقها، ولكن هل إذا توفر فيما بعد فهل له أن يلحق له الأولى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، هذا فيه التفصيل الذي تقدم، تيسر له الوجدان قبل استتمام العدد عند من يشد بالزمان فإنه يسرع له أن يذبحها، لأن المراد أن يحصل الذبح وإراقة الدم قربة لله عز وجل، فالمقصود يتحقق إذا كان داخل الزمان المعتبر، وأما إذا تجاوز الزمان المعتبر فعند من يمنع بعد استثمام العدد وبعد استثمام الأمد فإنه تدريه شاته الأولى، وأما الشاة الثانية هي صدقة من الصدقات. الله تعالى
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، هل يعف عن السقط سواء نفخ فيه الروح أم لا؟ أسابقكم الله،
السقط إذا لم ينفخ فيه الروح فإنه لا يعامل معاملة كاملة، وأما إذا نفخ فيه الروح واستتم المدة فقال بعض العلماء يعق عنه، وقال بعضهم أنه لا يعق إلا إذا ولد واستهل الطارحة، وذلك لأنه الأصل لأنه متعلق بالولادة، والقول الثاني هو الأقوى أن العبرة بولادته حيا، وأما إذا لم يولد حيا فإنه لا وجه للعبد عنه. والله
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم المفتاح واضربوا عليه بالدب واجعلوه في المساجد، فهل هذا حديث صحيح؟ أسابقكم الله،
الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإعلان النكاح وإشهاره بأكثر من خبر، ففي رواية واضرب عليه بالجفوف، وفي رواية واضرب عليه بالغربال، والمراد بذلك الدفء المعروف الذي يكون من جلد البهيمة ولا يكون بآلات العز التي فيها الفتنة، إنما يتقيد بهذا النوع المعروف المشهور من الطيران ونحلها التي تكون من جلد البهيمة وليس فيها بالغ الفتنة بالضرب عليها في الزير ونحن. وقصد الشرع من هذا أن يفرق بين الحلال والحرام وبين السفاح والنكاح، ومن هنا لم يجد أن يستكتم الشهود الخبر، فلا يجوز لأحد أن يقول بشهود النكاح لا تخبر أحدا، فإنه لو عقد نكاحا على هذا الوجه فإنه يسمى نكاح السر، وقال وكان عمر رضي الله عنه إذا رفع له نكاح السر جلد الولي وجلد الشهود وجلدهم على ذلك، لأنهم يخالفون شرع الله من إعلان النكاح، فالسنة إعلان النكاح وإشهاره وإظهاره حتى تثبت أنساب وتحفظ الحقوق، ويكون في ذلك جمع شمل الناس لحصول الوليمة كما قال صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أو لمولاه بشار. والله تعالى أعلم.
أسابقكم الله فضيلة الشيخ، إذا كان على الميت صيام شهرين وذلك لقتله مسلما خطأ، هل يلزم الورثة بصيام هذين الشهرين؟ أسابقكم الله،
اختلف العلماء رحمهم الله في الصوم عن الميت، قال بعض العلماء لا يصوم الحي، فقال بعض العلماء لا يصوم الحي عن الميت مطلقا، وقال جمهور العلماء يصوم الحي عن الميت في حيث الجملة، وهو الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس الصحيح لما سألت المرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أم لها ماتت وعليها صوم نذر، قالت يا رسول الله أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيتي؟ قالت نعم، قال فدين الله أحب أن يقضى، فأمرها بالقضاء عليه الصلاة والسلام، الصوم صوم نذر. واختلف العلماء الذين يقولون بالمشروعية، فمنهم من يقول يختص بالنذر ولا يقاس غيره عليه لأنها عبادة بدنية، والأصل في العبادات البدنية أن لا يقوم مكلف عن مكلف، وأنها تجب عينا كالصلاة لا يصلي أحد على أحد،
ولو مات عليه الصلاة لا تكون الصلوات عنه لأن عبادة بدنية والصوم مثلها. وقال بعض العلماء إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء لهذه المرأة ركب على علمه وهو قول أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية فيه، فدل على أن العلة كون ذمة الميت شغلت بهذا الحق. وهذا هو الصحيح أن الصيام الواجب يشرع قضاؤه من الورثة صلى الله تعالى.
ثم فضيلة الشيخ إذا نسي الإمام السجدة الثانية ثم تشهد وسلم ثم أخبر بالنقص فماذا يصنع الإمام في هذه الحالة وماذا يصنع المسموح؟ نرجو التفصيل أفادكم الله.
أما بالنسبة للإمام فإن فاتته السجدة الثانية من الركعة الأخيرة وتشهد ثم سلم ناسيا وسبح له الناس أو نبهوه عن الخطأ وعلم أنه قد انتقص من الركعة الأخيرة في سجدتها الأخيرة، فالحكم أنه يستقبل القبلة ويسجد السجدة الأخيرة ثم يتشهد ثم يسلم ثم يسجد بعد السلام سجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أنه صلى من اثنتين أنه سلم من اثنتين في الرباعية في الظهر أو العصر استقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأتم الركعتين ثم سلم ثم سجد بعد السلام سجدتين.